بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ما الفرق؟ لرفع البلاء أو دفعه، ما الفرق؟ ها؟ لرفع البلاء بعد وقوعه وحصوله، أو دفعه قبل أن يحصل وقبل أن يقع. فبعضهم يعلق حلقة، وبعضهم خيط، وبعضهم عين ذئب، وبعضهم ناب، وبعضهم حبة سوداء، وبعضهم ملح، بعضهم أحجار من البحر، إلى غير ذلك من هذه المتعلقات التي يعتقدون أنها ترفع البلاء أو تدفعه، وهذا من الشرك. وقد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر بحسب ما يعتقد فيها. فإن اعتقدها سببا فهذا شرك أصغر، لأنه جعل سببا ما لم يجعله الشرع سببا. وإن اعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتها فهذا شرك أكبر. قال العلامة عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله في حاشيته في قوله: باب من الشرك، من تبعيضية، ولبس، لبس بضم اللام، لبس يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. الشرك الأكبر ينافي التوحيد كله، ينافي أصل التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كماله. قال: لبس الحلقة وهي كل شيء استدار من صفر وغيره. ما معنى من صفر؟ إيش معنى من صفر؟ فأخرجنا له تورا من صفر نحاس أو غيره، سواء كانت من النحاس أو من الحديد أو من الفضة. والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة ونحو ذلك، يعني هذه كلها مما يفعله كثير ممن غلب عليهم الجهل وصاروا يعتقدون هذه أنها تدفع الضر أو ترفعه، وهذا من الشرك. قال: ونحو ذلك لرفع البلاء، لرفع البلاء إزالته بعد نزوله، أو دفعه منعه قبل نزوله. ويجمع ذلك شيء واحد وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من الأعمال، من أعمال الجاهلية. كانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم، بعضهم يعلق قطعة من النعال على سيارته، أو قطعة من بعض الألبسة المقززة، إما على سيارته وإما على ناقته أو شاته، ومنهم من يعلق حديدة على بيته، ومنهم من يعلق قرن الوعل. قال: واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية، وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم، وذلك ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله، يعني بحسب اعتقاده، لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله سبحانه. اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، كما في حديث أنس، حديث عائشة، حديث أنس يقول فيه رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هضم لجناب التوحيد، ولبسها على قسمين، يعني إذن حكمها يكون بحسب اعتقاد لابسها، وهو على قسمين: اعتقاد أنه سبب لبسها، يعتقد أنه سبب أي لرفع البلاء أو دفعه، فشرك أصغر، أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر، يعني لم يجعله مجرد سبب، لأنه اعتقد أن هنا متصرفا بالنفع والضر غير الله. والمصنف قدس الله روحه، يعني طهره، ابتدأ في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وبالعكس. كان حذيفة يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسألوا عن الشر مخافة أن يدركني. فيتعلم الإنسان التوحيد ليعمل به ويتعبد لله به ويثبت عليه ويحققه، ويتعلم ويعرف ما هو الشرك وما هو خطره ليجتنبه ويحذره ويحذر منه. قال: وقدم الأصغر الاعتقاد ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. وفي قوله تعالى: قل أفرأيتم، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، أي الله يكفيني، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. هذه الآية الأولى التي ذكر في هذا الباب، هو ما ذكر إلا هذه الآية، ثم ذكر أحاديث وآية ذكرت في أثر حذيفة. قال علامة بن قاسم رحمه الله: أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول للمشركين: قل أفرأيتم، أي أخبروني. ما معنى أرأيتم؟ أفرأيتم؟ أخبروني، أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتسألونهم من الأنداد والآلهة إن أرادني الله بضر، مرض أو فقر أو بلاء أو شدة، كل هذا يدخل في معنى الضر، مرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره، هل هذه الأنداد وهذه الأصنام وهذه المعبودات وهؤلاء الأولياء الذين تدعونهم من دون الله هل يستطيعون أن يكشفوا ما قدره الله على العبد من فقر أو مرض أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره، أي أنتم تعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك أصلا وتعترفون بذلك، أو أرادني برحمة، صحة وعافية وخير، هل هن ممسكات رحمته؟ هل يستطيعون أن يمنعوا عني رحمة الله؟ أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمر، وتعترفون أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك، فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على ذلك فلما تعلقون عليهم من دون الله؟ يعني لما تعلقون قلوبكم بهذه المخلوقات وتدعونها وترجون منها ذلك؟ قل يا محمد حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله كافي من توكل عليه، والتوكل التفويض والاعتماد، تفويض واعتماد مع بذل الأسباب الشرعية كما ذكر الرجب، وهكذا العلامة العثيمين حافظ الرجب ذكره في جامع العلوم الحكم، صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب الشرعية. فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم وحده المفوض إليه جميع أمورهم لزوما لا محيد لهم عنه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهكذا في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي هذا أمر مفروغ منه، قد كتب وقضي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وانظر إلى أثر التوكل والإيمان بالقدر والاعتماد على الله في قلب المؤمن صاحب العقيدة الصحيحة، يعيش متوكلا مطمئنا شجاعا، لا يعيش في مخاوف وقلق ووساوس وأوهام وخيالات كما يقع في ذلك من علق قلبه بغير الله. صاحب التوحيد والعقيدة الصحيحة يعيش مطمئن البال. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ماذا يفعل بي أعدائي؟ كان يقول شيخ الإسلام: ماذا يفعل بي أعدائي؟ جنتي وبستاني في صدري، قرآن حديث موجود، نفي سياحة وقتلي شهادة. انظر إلى الطمأنينة مع ما يحصل له من الابتلاء. الواحد منا لو حصل شيء من الضيق اليسير ربما ما استطاع أن يقرأ ولا يستطيع أن يكتب ولا أن، وإذا كان عنده شيء من البحوث يقول هناك أمور مكدرة ما أستطيع، وهذا في السجن يؤلف المؤلفات وهو في السجن. قال: وهذا القرآن، وهذا في القرآن كثير، يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحده، ويقرون به على ما يجحدونه من عبادة وحده. هذا وهم إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هذا قولهم، أنهم يقولون إذا قيل لهم لماذا تعبدون هذه الأصنام من دون الله قالوا ليقربونا إلى الله زلفى، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال مقاتل: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، هذا فيه إعضال. وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله. يعني الآن بعض الناس ليس يعني فاق شرك هؤلاء المشركين. هؤلاء المشركون ذكر الله عنهم في القرآن أنهم ما يعتقدون في معبوداتهم أنها تتصرف في الكون، أو أنها تدبر شؤون العباد، أو أنها ترزق أو تخلق، ولكن بلغ ببعض مشركي زماننا ودعاة القبورية أن يعتقد أن الولي له تصرف في الكون، في أرزاق العباد، في الإحياء والإماتة والخلق، عياذا بالله. انظر إلى هذا الشرك الذي وقع فيه هؤلاء الغلاة من دعاة القبورية. فهؤلاء طواغيت يدعون الناس إلى الشرك بالله، وتجاوزوا حد المشركين الأوائل. المشركون الأوائل ذكر الله عنهم في القرآن أنهم ما يعتقدون عن في آلهتهم أنها تدبر الكون. وهؤلاء يقولون تصريف الكون بيد الولي والقطب. وبعضهم كان ينشد يقول: كل قطب يدور بالبيت سبعا، أو كل نعم كل قطب يدور وأنا البيت طائف بخيامي. يعني البيت الكعبة خرجت وتطوف حوله. انظر إلى هذا الاعتقاد الفاسد. قال بعض أهل العلم معلقا على بطلان هذا الاعتقاد، قال: لماذا ما خرجت الكعبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وقد حصره المشركون ومنعوا؟ فالولي عندكم هذا صار أرفع من النبي، نسأل الله العافية والسلامة. لا تقل هذه العقائد قد انقرضت، بل هي تدعم الآن بشكل أعظم وأكثر. فالمسلمون بحاجة إلى أن يتبصروا في دينهم ويعرفوا أصحاب هذه العقائد الزائغة التي تفسد على الناس دينهم، ويحذروا من دعاتها ومن الاغترار بهم، حتى إن بعضهم يجعل أسئلة مسابقات ويجعل عليها مبالغ باهظة عند عامة الناس، ويسأل أسئلة مما يتعلق بعقيدته انحرافي وزيغي حتى يتسابق الناس إلى معرفة، ويقول: إذا أردت أن تعرف الجواب فارجع إلى كتاب كذا من كتب الضلال. انظر إلى الوسائل الآن، وسائل مختلفة كثيرة متنوعة. قال: لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر فإليه تجارون. قال مقاتل: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله. وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط ونحوهما كذلك. والمصنف رحمه الله استدل بالآية في النازلة بالآية النازلة في الأكبر، أي في الشرك الأكبر، على الأصغر، كما استدل بها ابن عباس وحذيفة وغيرهما، يعني فيما يأتي بقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لكن الأثر لم يصح إلى حذيفة. وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده، وأن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك لا يصلح شيء من أنواع التعلقات بغير الله عز وجل. قال رحمه الله عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. الحديث هذا فيه انقطاع الحسن لم يسمع من عمران بن حصين كما جزم بذلك أبو حاتم وابن المديني وابن معين، فهو منقطع. بعضهم ذكر علة أخرى وهي أن المبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن، لكن ذكر بعض المحققين أنه قد توبع كما في مسند أحمد تخريجه، فهذه علة كافية في ضعفه الانقطاع. وضعف هذا الحديث العلامة الألباني في الضعيفة برقم 1029. قوله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال في الحاشية: ابن عبيد، عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر. متى كانت خيبر؟ غزوة خيبر متى يونس؟ متى كانت غزوة خيبر؟ هذا عند الصغار. متى كانت غزوة خيبر؟ ها، سابعة، أحسنت. وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. ومتى كان الفتح؟ وهذا عند الصغار. فتح مكة متى كان؟ ارفع صوتك. عبد الرحمن، ثامن، أحسنت. وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. وقال الطبراني: أسلم قديما هو وأبوه وأخته، وكان ببلاد قومه، ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات بها سنة 52. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. قال ابن الحاشية وفي رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عضدي حلقة صفر. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث، هذا على صحته، وإلا فهو كما سمعت منقطع. والحلقة كان المشركون يجعلونها في أعضادهم، في العضد، هذا العضد، من نحاس أصفر وغيره، يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهما. وما زال بعض الجهال إلى يومنا هذا يفعل مثل هذه الأشياء والمتعلقات. وكذا لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير، وخواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها. قوله: فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: يحتمل أن الاستفهام الاستفصال عن سبب لبسها، يحتمل أن يكون للإنكار. قال الشارح: وهو أظهر. ما هو الذي هو أظهر؟ ما هو الذي هو أظهر؟ هل الاستفهام للاستفسار أم للاستنكار؟ أي نعم، للإنكار عليه. ولفظ: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. والواهنة عرق يأخذ بالمنكب وباليد كلها فيرقى منها، وقيل مرض يأخذ بالعضد، أو ريح فيه تأخذ الرجال دون النساء، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز العصمة. وإنما نهى عنها لأن إنما تتخذ لتعصم من الألم، وفي اعتبار المقاصد. فهل هذا دل عليه دليل أنها ترفع هذا المرض والبلاء؟ لا، ما عليه دليل. إذن هذا الفعل شرك بالله، قوله فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال بالحاشية انزعها بكسر الزاي، وأصل النزع الجذب بقوة والقلع، من نزعت الشيء من موضعه نزعا من باب ضرب، قلعت وانتزعت مثله، أي انبذها عنك، وهو لفظ أحمد وهو أبلغ، فإنه يتضمن النزع وزيادة والطرح والإبعاد، وهذا زجر له وإنكار عليه، وقد أخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تنفعه بل تضره، وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزول بل لا تزيده إلا وهنا أي ضعفا، معاملة له بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه، وكذا كل أمر نهى عنه كأنه نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من نفعه، وابتلاء من الله وامتحان، وهكذا شأن الأمور الشركية ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة، وذلك من أجل التفات قلوبهم إلى غير الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله هلك، وإذا كان هذا في الأصغر الذي يجامع أصل التوحيد فكيف بالأكبر الذي ينافيه بالكلية. حديث من نقرأ الآن في هذا الباب؟ حديث عمران بن حصين، ما حال أبيه؟ ذاك عبد الرحمن، ما حال أبيه عمران بن حصين؟ صحابي ابن صحابي، عمران صحابي وأبوه صحابي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مات ومعه هذا الشيء الذي علقه لرفع البلاء أو دفعه، ما أفلحت أبدا. قال بالحاشية نفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه، لأنه شرك والحالة هذه، والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب، وهو الفوز والظفر والسعادة. وفي رواية وكلت إليها قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، والشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك، وفيه إنكار المنكرات الشركية، حتى أن من العلماء من جعلها ركنا سادسا من أركان الإسلام، والصحيح أن إنكار المنكر واجب من واجبات هذا الدين، ولكنه ليس ركنا من أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة، أنه أنكر عليه، رأى هذا على ظاهره، ها هو الآن محمول على أنه يعني سيكون مع وجود الأدلة الأخرى محمول على أنه قد بلغ أنكر عليه، والذي يقع في الشرك ويراه الإنسان معناه أنه لا بد أن ينكر عليه، لو رأيت إنسانا يدعو غير الله لا بد من إنكار عليه، وهكذا، وإلا فالأدلة أدلة العذر كثيرة، لكن هو أولا الآن الحديث ما صح، الحديث من أصله ما صح، لكن على القول أنه بصحته، يعني هذا أنت الآن إذا رأيت إنسان يقع فيه شرك حتى ولو كان جاهلا تسكت تنكر عليه؟ أليس بعض الصحابة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لم ذات أنواط؟ قال لهم تلك الكلمة، وما قال لهم أنتم قد خرجتم من الدين، وموسى قال إنكم قوم تجهلون. قولوا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال رواه أحمد بالسند لا بأس به. قال بالحاشية وصححه ابن حبان والحاكم وقرأه الذهبي، ورواه أيضا بنحوي عن أبي عامر الخراز عن الحسن، وأحمد رضي الله عنه هو ابن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصط ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلم ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ناصر السنة العالم الرباني أبو عبد الله الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم مرعا ومتابعة للسنة. يقول فيه ابن النحاس: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضي ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. وقال إسحاق بن راهوي: هو حجة بين الله وبين عبيده في أرضه، حملت به أمه في مرو، وولد ببغداد سنة 64 و100، وطاف البلاد وسمع من سفيان وبشر ويحيى وهشيم ووكيع بن مهدي وعبد الرزاق وخلائق لا يحصون، وعنه ابناه وابن المديني والبخاري ومسلم وأبو داود وأبو الزرعة، وخلائق لا يحصيهم إلا الله عز وجل، أي أخذوا عنه. ذكر الحفاظ بعضهم وأنه كان يجتمع في مجلسه أكثر من 5000، وفضائله سارت بها الركبان وملأ ذكره الأمصار والبلدان. صنف المسند 30,000 حديث غير المكرر، والتفسير 100,000 و20,000، والناسخ والمنسوخ والزهد وغيرها. توفي رضي الله عنه سنة 41 و200، وحضر جنازته نحو من 1,000 و60,000، يعني حضر جنازته أكثر من 1,000,000. وقيل أسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى. الإمام أحمد رفع الله شأنه وأعلى ذكره لما كان عليه من العلم والسنة والثبات على ذلك، وزاده الله رفعة بثباته على البلاء العظيم الذي ابتلي به من أجل الله، وهو الثبات في الفتنة والمحنة العظيمة التي ابتلي بها وضعف كثير من العلماء في عصره، وهي فتنة القول بخلق القرآن. كانوا يلزمون العلماء بقول ذلك، ومن لم يقل القرآن مخلوق سجن، عذب، شرد، حصل له بلاء عظيم. والإمام أحمد صبر، وكان يجلد حتى يسيل ظهره دما ويصبر، ويجلده الجلاد يريد قتله ويسلمه الله بلاء عظيم، وثبت الله به أمما. حتى قال أظنه ابن المديني: حفظ الله الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر في الردة، أي أيام الردة، بما جعل الله في قلبه من الثبات والتثبيت لغيره. وأحمد في المحنة. في مسند حسين والد عمران عند الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة عن عمران بن حسين عن أبيه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حسين أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، عبد المطلب، وهذا كان قبل إسلامه، عبد المطلب خير لقومك منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. قال: فقال: ما شاء الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحلم والصبر. فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ قال: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. فانطلق ولم يكن أسلم، ثم إنه أسلم. يعني هذه من أسباب، من أعظم الأسباب لهداية القلب، هذا الدعاء: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. رواية: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قال: ثم إنه أسلم، فقال: يا رسول الله، إني كنت أتيتك فقلت علمني، فقلت: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت. قل: كيف كان يحضر مجلسه 5,000 وما كان عندهم مكبرات؟ كان عندهم أناس ينقلون، يملي للناس، أحدهم يكون قريب المحدث وبعده بمسافة يسمع الثاني ويرفع صوته والذي حوله يسمعون والذي الثالث وهكذا. ذكروا عن سليمان بن حرب أنه كان يحضر مجلسه 40,000. إلى هنا سبحانك وبحمدك.